مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة، ليس فقط لنتأمل في أنوار كلمة الله الساطعة في ليل هذا العالم الحالك الظلمة، بل ولنسمح لها أن تضيء حياتنا وترشد خطانا. أهلا وسهلا بك معي. ضمن تأملاتنا في سفر القضاء، انتهينا المرة الماضية من دراسة حياة القاضي يفتاح الجلعدي التي تميزت بالنجاح والفشل في الوقت ذاته، فقد تسرع في نطق كلام أمام الله ونذر نذرا دفعت ثمنه ابنته الوحيدة. كانت الأمور تسير في صالح يفتاح، وكان الله سيعطيه النصر بكل تأكيد، لهذا لم يكن أي داع لقطع مثل هذا الوعد المتسرع، لسيما وأن الله لا يمنح النصر على هذا الأساس. قلنا إن الله لم يطلب من يفتاح أن يذبح ابنته، وهو لم يفعل ذلك مع أي أحد من قبل، وهكذا فإن يفتاح أفرزها لتكون دائمة العذروية للرب. صديقي، إذا أردت أن تعد الله فلا تفعل ذلك إلا إذا كان في مقدورك. لا يستعجل فمك بنطق كلام أمام الله ولا تستطيع أن تلتزم به. ثم رأينا في الفصل 12 من السفر أهل أفرايم يعنفون يفتاح بقسوة، متهمين إياه بتجاهلهم في الحرب، ممتلئين بالغيرة لأنهم رأوا أن جلعاد حصل على نصر عظيم، وكان المفروض أن يكون هذا النصر لأفرايم. الغيرة كانت المشكلة هنا، ولكن يفتاح تصرف بقسوة وعنف لا داع لهما، إذ قتل 42,000 من أفرايم. رأينا فيه روحا متكبرة خالية من المحبة. كان بإمكانه أن يتعامل مع أهل أفرايم بطريقة مختلفة، لكنه أخطأ وتكبر، وهكذا يختم موت يفتاح 6 سنوات من حياته كقاض حافلة بالأحداث. نتابع اليوم تأملاتنا في الفصل 12 من القضاء. القضاة 3 القادمون لم يكن لهم أي تأثير حسب الظاهر، حكموا الشعب ولكنهم لم يقوموا بواجبهم كما يجب. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية 8 وحتى نهاية هذا الفصل 12.
وقضى بعده لإسرائيل إبصان من بيت لحم، وكان له 30 ابنا و30 ابنة أرسلهن إلى الخارج، وأتى من الخارج 30 ابنة لبنيه. وقضى لإسرائيل 7 سنين، ومات إبصان ودفن في بيت لحم. وقضى بعده لإسرائيل إيلون الزبلوني، قضى لإسرائيل 10 سنين، ومات إيلون الزبلوني ودفن في أيلون في أرض زبولون. وقضى بعده لإسرائيل عبدون بن هليل الفرعتوني، وكان له 40 ابنا و30 حفيدا يركبون على 70 جحشا. قضى لإسرائيل 8 سنين، ومات عبدون بن هليل الفرعتوني ودفن في فرعتون في أرض أفرايم في جبل العمالقة.
هذا القاضي إبصان كان من بيت لحم في جنوب اليهودية. كان لديه 30 ابنا و30 ابنة، وكان مهتما في تزويج أبنائه، وأظن أن رجلا كهذا لم يكن لديه الوقت الكافي لممارسة مركزه كقاضي بين أبناء الشعب. كان رجلا قد أعطى جل وقته لعائلته ولا عيب في ذلك، ولكنه لم يفعل ما دعاه الله إليه. هناك الكثير من الأفكار المغلوطة التي تدور حول أولوية العائلة والخدمة اليوم. سمعت مرة قصة واعظ كان عليه الذهاب إلى مكان ما لإلقاء عظة، وقبل أن يذهب بلحظات طلب ابنه أن يتحدث إليه، فجلس وأخذ يتحدث مع ابنه وأهمل الموعد الذي كان ينتظره، وصفق له الكثيرون لأجل فعلته هذه أسوة بمحبته للعائلة. ولكن لو أردت رأيي المتواضع مستمعي، فأنا لا أصفق أبدا لمثل هذا الشخص، فهو لم يهمل ارتباطا التزم به وجعل الحضور ينتظرونه فحسب، بل وكان يفرط في تدليل ابنه. صديقي، يمكنك الاهتمام بعائلتك والجلوس مع أولادك دون أن تهمل ارتباطاتك في الخدمة. هناك أولويات لكل الأمور في الحياة، ولكن علينا أن نحسب أولوياتنا بكفاءة. كان الأولى بهذا الخادم أن يلقن ابنه درسا في الالتزام بالمواعيد دون أن يهمله. بإمكانه أن يعطي الولد موعدا آخر ليتحدثا سويا براحتهما. لربما تخالفني الرأي مستمعي، ولكني لا أعتقد أن هذا القاضي إبصان قد فعل ما يرضي الله بعائلته هذه، فهو لم يفعل شيئا ذا معنى حسب الظاهر، كان صورة للشخص المتوسط القدرة. وقضى بعده لإسرائيل إيلون الزبولوني، قضى لإسرائيل 10 سنين، ومات إيلون الزبولوني ودفن في أيلون في أرض زبولون. هذا كل ما نعرفه عن إيلون. أتساءل عما أنجز في حياته. وقضى بعده لإسرائيل عبدون بن هليل الفرعتوني، وكان له 40 ابنا وثلاثون حفيدا يركبون على 70 جحشا، قضى لإسرائيل 8 سنين. ومات عبدون بن هليل الفرعتوني ودفن في فرعتون في أرض أفرايم في جبل العمالقة. إذا كان ليائير 30 ابنا، كان لعبدون هذا 40، وعلاوة عليهم كان عنده 30 حفيدا، وكل واحد من هؤلاء كان لديه جحش. هذه هي مشاركة عبدون حسب الظاهر. نأتي الآن إلى الفصل 13 من سفر القضاء، حيث يطالعنا العدد الأول بما يلي: ثم عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين 40 سنة. ارتداد الشعب المتكرر جلب عليهم اضطهاد الفلسطينيين، وهذا الشعب لا علاقة له بالشعب الفلسطيني الحالي، لا من قريب ولا من بعيد، بل هم شعب وثني وليس عربا، واسمهم بالأحرى هو الفلسطينيون، وقد عاشوا مئات السنين قبل المسيح وأضحوا من ألد أعداء الشعب العبراني القديم. وهنا نراهم يستعبدون الشعب مدة 40 سنة. ولاحظ أننا لا نقرأ هنا العبارة التي تعودنا أن نقرأها بالارتباط مع كل عبودية يقع تحتها الشعب، وهي عبارة صرخ الشعب إلى الرب، كما لا نقرأ عن توبة رجوع إلى الرب، لأن الشعب كان في حالة عدم الاهتمام أو المبالاة. خلال هذه الفترة يبرز أمامنا قاض مشهور لا يمكننا أن نغض الطرف عنه، وهو شمشون الملقب بالجبار. كانت أمام هذا القاضي المتميز فرص مجد أكثر من غيره. كان لديه مستقبل واعد ومشرق، ولكنه أخفق. هذه هي مأساة حياة شمشون الذي أصبح قاضيا زمن الارتداد السابع للشعب، ويمكننا أن نعتبره آخر القضاة. الحرب الأهلية التي ابتدأت زمن يفتاح استمرت وازدادت، وهكذا ينتهي سفر القضاء بالارتباك. خلال فترة قيادة شمشون سوف نرى سر نجاحه وسر قوته، وسنرى أيضا سر فشله. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية 2 وحتى 5 فقط من هذا الفصل 13 من القضاء.
ثم عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين 40 سنة. وكان رجل من صرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح، وامرأته عاقر لم تلد. فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها: ها أنت عاقر لم تلدي، ولكنك تحبلين وتلدين ابنا. والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، فها إنك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعلو موسى رأسه، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن. وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين.
صرعة هي مدينة بين دان ويهوذا غربي القدس، ومنوح وزوجته هذان لم يكن لديهما أولاد إذ كانت عاقرا. لهذا فإن ولادة شمشون كانت معجزية، كما هو الحال مع إسحاق ويوسف وبنيامين. كان الله قد رسم معالم هذا القاضي قبل أن يولد، إذ أقامه لينجز عملا هائلا ليخلص الشعب الذي كان تحت المعاناة الشديدة على أيدي أعدائهم. ملاك الرب ظهر لأم شمشون وأخبرها كيف سيكون ابنها نذيرا. لابد وأنك تذكر مستمعي شريعة النذير التي درسناها في سفر العدد. كان على النذير ألا يشرب المسكر أو الخمر بأنواعه. لماذا؟ لأن الخمر في الكتاب المقدس يشير إلى الفرح الأرضي الذي يفرح القلب، أما النذير فكان عليه أن يجد فرحه في الرب. أفسس 5:18 تقول: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. وإذا كنا نريد أن نرضي المسيح، فعلينا نحن أيضا أن نجد فرحنا فيه. في الواقع إن الفرح هو ثمر الروح القدس، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طلؤنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. غلاطية 5:22-23. الفرح هو من ثمر الروح الذي يجب أن يظهر في حياتنا. ثانيا، كان على النذير ألا يحلق شعره. ماذا يعني هذا؟ يقول بولس: أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له؟ يقول الكتاب بأن الشعر الطويل يهين الرجل، والنذير كان ليرتضي أن يحتمل عار الشعر المرخي أو الطويل. ثالثا، كان عليه أن يبتعد عن جثة الميت ولو كان أحد المقربين إليه. كان يجب أن يضع الله أولا حتى قبل أقربائه وأحبائه. قال رب يسوع في إنجيل لوقا: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. بكل بساطة، هذا يعني أننا لا نستطيع أن نضع أي شيء أو شخص قبل المسيح، وللأسف هذا أمر نفتقده اليوم. شمشون كان نذيرا، كان رجل الله، وهذا هو سر نجاحه عندما كان ناجحا. أقيم لهدف سام عظيم، وكان نجاحه في الرب. وللأسف لم ينجح شمشون في المهمة التي قصدها الله له. هل لاحظت ماذا يقول العدد 5؟ وهو يبدأ يخلص إسرائيل. بدأ النجاح يطرق بابه، ابتدأ ولم ينهي عمله. وهناك الكثير من المؤمنين اليوم الذين يبدأون بدايات عظيمة ولكنهم لا ينهون أعمالهم. قال بولس الرسول لأهل غلاطية: كنتم تسعون حسنا، فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ كثيرون يبدأون بقراءة الكتاب المقدس مثلا، ولكنهم يتساهلون بعد ذلك، ويبدأ الإهمال يسري في حياتهم. أرجو ألا تكون من بين هؤلاء البادئين دون أن يتمموا أعمالهم. بعد ذلك يظهر ملاك الرب لمنوح أبي شمشون. استمع إلى الآيات من 9-19 من الفصل 13 من القضاة.
فجاء ملاك الله أيضا إلى المرأة وهي جالسة في الحقل، ومنوح رجلها ليس معها. فأسرعت المرأة وركضت وأخبرت رجلها وقالت له: هو ذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء إلي ذلك اليوم. فقام منوح وسار وراء امرأته وجاء إلى الرجل وقال له: أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة؟ فقال: أنا هو. فقال منوح: عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته؟ فقال ملاك الرب لمنوح: من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ، من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل، وخمرا ومسكرا لا تشرب، وكل نجس لا تأكل، لتحذر من كل ما أوصيتها. فقال منوح لملاك الرب: دعنا نعوضك ونعمل لك جدي معزن. فقال ملاك الرب لمنوح: ولو عوقتني لا آكل من خبزك، وإن عملت محرقة فللرب أصعدها، لأن منوح لم يعلم أنه ملاك الرب. فقال منوح لملاك الرب: ما اسمك حتى إذا جاء كلامك نكرمك؟ فقال له ملاك الرب: لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ فأخذ منوح جدي المعزة والتقدم وأصعدهما على الصخرة للرب، فعمل عملا عجيبا، ومنوح وامرأته ينظران.
شكرا يا ميسون. كان منوح راغبا في أن يعرف كل شيء عن وضع الولد الذي كان الرب سيعطيه له ولزوجته، ولكنه لم يحصل على شيء أكثر مما حصلت عليه زوجته، مجرد وصايا للطفل النذير. وطلب منوح أن يعمل وليمة للرسول، وكان يدعوه رجل الله، أي في نفس مستوى الله، ورغب أن يعرف اسمه لكي يكرمه، فقال الرسول إن اسمه عجيب. نعم، هذا هو شخص الرب يسوع قبل التجسد، والذي يدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام، كما تنبأ إشعياء النبي عنه. يقول العددان 24 و25 من الفصل 13 من القضاء ما يلي: فولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشون، فكبر الصبي وباركه الرب، وابتدأ روح الرب يحركه في محلة دان بين سرعة وأشتأول. هذه الآيات تخبرنا بقوة شمشون، وهذه القوة لم تكن في ذراعيه كما يمكن للبعض أن يظن، مع أنه قتل آلاف الفلسطينيين بذراعيه، كما ولم تكن قوته في ظهره مع أنه حمل بوابة غزة على متنه، ولم تكن قوة شمشون في شعره مع أنه ضعف عندما قصه، لكن قوته الفعلية كانت تظهر عندما يحركه روح الرب. شعره كان علامة نذره، وروح الرب فارقه عندما قص شعره. لماذا؟ لأنه لم يوفي بنذره، ولم يتصرف كما يليق بنذير الرب. واليوم كثيرا ما نرى في وسائل الإعلام دعايات لأبطال كمال الأجسام في صور لهم قبل وبعد أن يصبحوا أبطالا، ولربما نظن أن شمشون كان كواحد من هؤلاء ذوي العضلات المفتولة، ولكن لا أظن ذلك، بل أعتقد أنه كان نحيلا وقصير القامة. اسمه يعني الشمس الصغيرة، وقد كان بارعا في سرد الأحاج والألغاز، وأيضا في السماح للنساء بالسيطرة عليه. لم يكن أقوى الرجال في الكتاب، لكنه بنظري كان أضعفهم، ولكن عندما بدأ روح الرب يعمل فيه أصبح قويا. وفي أيام شمشون أراد الناس أن يعرفوا مصدر قوته، لم يدركوا أن الله يختار الأضعف ليقوم بالأعظم ليحقق مقاصده. وكانوا يتعجبون من شمشون النحيل ومن قوته الخارقة. الجواب لهذه المعضلة واضح: الله هو الذي عمل من خلاله، والله يريد أن يعمل من خلالك أنت أيضا مستمعي، مهما كنت ضعيفا، فسلم أمورك بين يديه واعطه كل المجد.